الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من الدرر الفريدة شرح المبادئ المفيدة. قال رحمه الله بيان أنواع التقدير. الأول التقدير العام الشامل وهو شامل لجميع الكائنات وهو المكتوب في اللوح المحفوظ وقد تقدم دليله. الثاني التقدير المفصل للتقدير العام وينقسم إلى نوعين. النوع الأول التقدير العمري كما في حديث عبد الله رضي الله عنهما أو عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد. والله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. متفق عليه. أن هذا التقدير العمري الملائكة تكتب تقدير الإنسان حتى مماته وحتى بعثه ونشوره من حيث الشقاء والسعادة. النوع الثاني التقدير الحولي وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقع العام كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. بينما كثير من المخالفين يزعمون أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف من شعبان فلا دليل معهم على ذلك. النوع الثالث التقدير اليومي وهو ما يقدر بحوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك كما في قوله كل يوم هو في شأن. ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله فمن جحد شيئا منهما لم يكن مؤمنا بالقدر ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركنا من أركان الإيمان. الإرشاد لصحيح الاعتقاد للفوزان. وبعضهم يضيف نوعا رابعا وهو التقدير البشري وهو المنصوص عليه في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذه مسألة اختلف فيها العلماء فذهب كثير منهم إلى أن الله لم يخرج ذرية آدم كما هو المذكور في كثير من الحديث وإنما هي الفطرة التي فطرهم عليها. فالصحيح أنه أخرجهم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا ظاهر القرآن ويزيده حديث أنس عند أو في الصحيح قال يأتي العبد يوم القيامة فيقول الله طلبت منك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا الشرك. ابن القيم رحمه الله نصر القول بعدم إخراج الذرية ومع ذلك قال في آخر كلامه والذين يقولون بخلاف هذا القول لهم أدلة. فالصحيح أن حديث عمر حديث أبي هريرة عدة أحاديث في الباب تدل على ثبوت أن الله أخرجهم من صلب أبيهم آدم. والحجة ليست في هذا الإخراج وهذا الإشهاد. الحجة عليهم تقوم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتذكرهم بهذا العهد والميثاق. قال مسألة الإرادة الربانية وتنقسم إرادة الله عز وجل إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المعبر عنها بمشيئة الله وهذه الإرادة لا يخرج عنها شيء. فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء في الطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الرب وإرادته. ومن أمثلتها قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. والإرادة الشرعية تتضمن محبة الله عز وجل ورضاه. ومن أمثلتها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال والله يريد أن يتوب عليكم. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم. كيف نفرق بين الشرعية والكونية؟ الكونية هي التي تقع والشرعية التي قد تقع وقد لا تقع. فالآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل وقعت في الجميع؟ لا. إذن هذه إرادة شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم هل وقعت التوبة على الجميع؟ لا. إذن هذه الإرادة الشرعية. لكن وإذا أراد الله بكم سوء فلا مرد له كونية. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام كونية شرعية لكن كونية لأن أي شيء يقع كوني. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية واحد الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله تعالى وما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. اثنين، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ثلاثة، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا. أربعة، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس، فإنه رأس الشر لكن خلقه الله عز وجل لحكمة فتتحقق بسبب وجوده الجهاد، فتحقق بسبب وجوده الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. خمسة، الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، الإرادة الشرعية متعلقة بألوهية الله وشرعه. ستة، الإرادتان تجتمعان في حق المطيع وتفترقان في حق العاصي. مثاله إيمان أبي بكر أراده الله عز وجل كونا شرعا، أما كونه أراده كونا فوقوعه دليل عليه، وأما أنه أراده شرعا فالإيمان محبوب إلى الله عز وجل، بينما إيمان أبي جهل أراده الله عز وجل شرعا ولم يرده كونا، ولو أراده كونا لوقع. مذهب الناس في الإيمان بالقدر، والناس في هذا الباب ينقسمون إلى طرفين ووسط. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث السلفيون. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء ورب ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها، يعني دخل فيها العباد وأفعال العباد، من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأن سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأن سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، قد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه بكل شيء. وقال رحمه الله: وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه. يعني لا يحملك الإيمان بالقدر على ترك الأمر والنهي، فإنك ستأتي الجبرية عظموا الإيمان بالقدر وتركوا الأمر والنهي، يزني يفجر يترك الصلاة، يقول لك الله قدر عليه. والمعتزلة عظموا الأمر والنهي وضيعوا القدر، فأهل السنة عظموا باب الأمر والنهي وعظموا القدر. فما هذا بارك الله فيه؟ كيف عظموا باب القدر؟ يعني آمنوا بأن بعلم الله، بمشيئة الله، بكتابة الله، بخلق الله لأفعال العباد إلى غير ذلك. وأيضا الأمر والنهي يجب عليهم الطاعة للمأمور والترك للمحظور، بينما الجبرية عندهم فاعل المعصية مطيع، أصبحتم فعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته كما سيأتي. وأولئك لا، الله لا خلق وقلاتهم ما علم ولا شاء ولا قدر ولا كتب. وفي الباب إذا زنى واحد عندهم لا مؤمن ولا كافر، يوم القيامة مخلد في النار. فأهل السنة عظموا باب القدر باب الأمر والنهي، والجبرية عظموا القدر وضيعوا الأمر والنهي، والمعتزلة عظموا الأمر والنهي وضيعوا القدر. قالوا: أما الطرفان المخالفين في هذا الباب فهما الأول الجبرية، وأصل قولهم من جهم بن صفوان، وأن فعل العبد منزلة طوله ولونه، وغلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا فعل كالريشة في مهب الريح، وإنما تسند إليه الأفعال مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. ومؤدى قولهم إلى اتهام الله بالظلم وتكليف العباد ما لا قدر لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من أفعالهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطل الحكمة والأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. وهؤلاء في الحقيقة يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم، بخلاف ما عليه أهل السنة الذين يقولون أن الله هو الخالق والعبد هو الفاعل والذي ترتب على فعله الثواب والعقاب. ومن أسماء الجبرية القدرية المشركة، لأنهم شابهوا المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وبلغ الجبر لدى غلاتهم حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، يعني حتى الشرك. وهؤلاء يرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق وطاعة محضة، لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، فهو محبوب لديه مرضي عنده. فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكاب هذه المحظورات فقد أطاع بإرادة الله ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله في قضائه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه، كلاهما قد قام بحق العبودية لله. هذا كذب محض. وعلى هذا القول فالكل مطيع. قوم نوح الذين أهلكهم الله عز وجل، وقوم فرعون، وقوم لوط، وقوم هود، وقوم صالح، ولازم أن يكون الله عز وجل ظالما لهم، تعالى الله عما افتراه الظالمين عذبا كبيرا، يعني إذ عذبهم ولعنهم وأقصاهم. الثاني القدرية المعتزلة، وهم نفاة القدر وينقسمون إلى قسمين. الأول من نفاة العلم، وهم الذين يقولون بأن الله لا يعلم الشيء إلا عند وقوعه، وكان أول ظهورهم في أواخر عهد الصحابة. قال يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبود الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، فذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلب به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث في صحيح مسلم رقم 8، بل هو أول حديث في صحيح مسلم وما سبقه من المقدمة. وهذه الطائفة قد كفرها العلماء، وقد حكى النووي رحمه الله وكذا شيخ الإسلام انقراضهم، الله أعلم. أما أنا ما أصدق أنهم انقراضوا. لماذا؟ لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، لكن لما كفرهم العلماء لعلهم خنسوا. قال النووي رحمه الله هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر، قال أصحاب المقالات من المتكلمين، وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمة المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قولهم. وهذه القدرية تسمى مجوس هذه الأمة. قال النووي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، شبههم بهم لتقسيم الخير والشر بحكم الإرادة، كما قسمت المجوس وصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن. قال الخطابي رحمه الله إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، بقولهم بالأصلين النور والظلمة، النور إله الخير والظلمة إله الشر، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده من عباده فعلا اكتسابا. وما يدل على أن الله عز وجل خالق الخير والشر قوله تعالى الله خالق كل شيء، قوله والله خلقكم وما تعملون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صنع وصنعته. والعجب أن هؤلاء يخرجون أفعال العباد المخلوق المربوبة من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، ويدخلون في عموم هذه الآية القرآن الذي هو صفة الله. وملخص القول أن سبب ضلال من ضل من هذه الفرق عدم جمعه بين الأدلة من القرآن والسنة، فعلى هذا كل دليل صحيح، أكد على هذا، كل دليل صحيح يستدل به الجبري فيه رد على القدرية النفاة، لأن فيه إثبات خلق الله، مشيئة الله، قدرة الله، إرادة الله. وكل دليل صحيح يستدل به القدري في رد على الجبرية، لأن فيه إثبات أفعال العباد أن العبد فاعل وأن له مشيئة وقدرة واستطاعة. ولشيخنا الوادعي رحمه الله كتاب قيم بعنوان الجامع الصحيح في القدر، ألفه للرد على الشيعة القدرية النفاة، انتهى من كتابي سلامة الخلف في عقيدة السلام.